بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 98 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم، كشف العارفين. تكلمنا بالدرس الماضي عن بعض صور الكشف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن الكريم، وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طبعا أيها الإخوة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أفضل العارفين. يعني هنا الآن يقول الكشف عند العارفين، طب أبو بكر هو سيد العارفين، لأن أبا بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما ذكر ذلك علماء العقيدة. لكن الآن نريد أن نتكلم عن صور من الكشف حصل للأولياء. ليه؟ حتى نعلم أن هذا الأمر جائز، بل هو واقع وحاصل. وينبغي علينا أن نعلم أن هذا الكشف ليس أساسا في الولاية. يعني مو كل إنسان ولي لابد أن يكون له كشف، لا. يعني لو في حال إنسان جهل بعض الأشياء وربما فاته كشف هذه المسائل، هل هذا يطعن بولايته؟ الجواب لا، لأن الكرامة قد تحصل للولي وليست شرطا في الولاية. الكرامة قد تحصل للولي وليست بشرط في الولاية. يعني مو كل ولي لابد له من كرامة. الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه هي أركان الولاية.
روي عن الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى أنهما كانا بفناء الكعبة، ورجل على باب المسجد، فقال أحدهما: أراه نجارا، وقال الآخر: بل حدادا. فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال.
يعني قصة لطيفة إخوانا، الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن، طبعا هما من علماء القرن الثاني الهجري، يعني الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن، اختلفا في رجل واقف على باب المسجد، فقال أحدهما: هذا مهنته نجار، وقال الآخر: هذا مهنته حداد. طب كيف عرفوا ذلك؟ ببعض الأمارات والعلامات التي وجدوها فيه، فظن كل واحد منهما من خلال هذه العلامات أن مهنته كذا وكذا، وهذا ما يسمى بالفراسة.
فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال: كنت نجارا وأنا اليوم حداد.
إذن كلام الطرفين كان صحيحا، قال: كنت نجارا وأنا اليوم حداد. طبعا إخواننا، هذه الفراسة كما ذكرنا سابقا، بعضها يرجع إلى علامات وأمارات يعرفها أصحاب هذه الفراسة، وهذه قد تكون للمؤمن قد تكون للكافر. يعني الآن مثلا إذا بعض المظاهر الجسدية ربما تدل على بعض القضايا العقلية والنفسية وما شابه ذلك. يعني إنسان إذا كان صدره واسعا يقال هذا حليم، إذا كان رأسه كبيرا يقال هذا ذكي. يعني هذه علامات كان يعتمدها أصحاب الفراسة في ذلك، وربما رأوا يعني بعض المظاهر الجسدية أنها تدل على أخلاق أو على إمكانيات نفسية أو عقلية مما هو مجهول بالنسبة للإنسان. هذا الأمر كان في الجاهلية وكان في الإسلام وكان عند المسلمين وكان عند غير المسلمين، وكانوا أيها الإخوة حقيقة مبدعين في هذا الجانب. لكن الفراسة التي نتكلم عنها عند الأولياء هي فراسة أعلى من ذلك، لأنها ثمرة النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أوليائه، فيرون في الكون ما لا يرى غيرهم، ويطلعون على ما لم يطلع عليه غيرهم.
وعن أبي سعيد الخراز رحمه الله تعالى قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان، فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كل على الناس. فناداني وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
سبحان الله، هذا الولي يعني رأى ما وقع في قلب هذا الإنسان، يعني هو الآن رأى مظهرا فقيرا، إنسان عليه يعني رداء وإزار فقير. قال: هذا كل على الناس. ليه؟ هذا الإنسان أخي الناس بيعطوه ما بيشتغل وكذا، يعني طعن به في قلبه. فناداه هذا الولي، قاله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. بس قرأ عليه الآية فعلم أنه قد أطلعه الله على الخاطر الذي وقع في قلب هذا الإنسان، أطلعه الله على ذلك. يعني أنت عم تقول أن هذا كل على الناس، شو عرفك أنت؟ أنت بأي حق تسيء الظن بالناس؟ بأي حق تسمح لنفسك أن تطعن بقلب الناس وبأخلاق الناس وبسر الناس؟ أنت الآن بأي حق تحاسب الناس على أشياء بينهم وبين الله عز وجل؟ الحقيقة أيها الإخوة، نحن قد نقع بهذا كثيرا، لكن من سوء حظنا أننا لا ننبه. ليه؟ نحن موكولون إلى أنفسنا والعياذ بالله. أما هذا الولي الصالح يعني وقع في قلبه معنى، بمجرد ما وقع المعنى جاءه التنبيه من الله عز وجل من خلال هذا الولي، هذا تذكير. طيب أنا الآن ربما أطعن بكثير من الناس، ربما لا أنتبه للمواعظ، لا أنتبه للمذكرات، قد تأتي إلي المنبهات ومع ذلك لا أنتبه. والله أحيانا نحن نتكلم كلمة، يأتي طفل من أطفالنا الصغار عمره 6 سنوات يتكلم كلمة تتعجب لك، هذا الطفل شلون قال هذه الكلمة؟ نعم، أنطقه الله ليسمعك، أنطقه الله ليسمعك. أنت الآن شو بتظن؟ أنه والله ابني ما شاء الله عليه طلع منه كلام. لك يا أخي، هذا الطفل أجرى الله الكلام على يديه ليسمعك. أنت الآن لا تقف مع الطفل، قف مع الكلام الذي ساقه الله إليك بهذا الطريق. أحيانا إخوتي الأكارم، سبحان الله، الإنسان منا يريد أن يفعل شيئا، بيتفاجأ بيجي رسالة واتس، ما بيعرف ليش جاءت، تأتي هذه الرسالة كأنها مذكر له: انتبه من هذا الخاطر. والله شيء عجيب، هذا شيء إخواننا يحصل كثيرا، لكن نحن لا ننتبه له، نحن منظر أنه هذا صدف. لا، هذا تقدير من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل إذا أراد أن ينبهك ما بيبعث سيدنا جبريل بوحي، وإنما تأتيك هذه المواعظ من خلال هذه الوسائل. يعني أحيانا أنت الآن بيكون في عندك مشكلة، تدخل على المسجد تلاقي الإمام صلى قرأ آيات كأنها تخصك أنت بالذات، يعني الشيء اللي كنت عم تحكي فيه بالطريق جاءك الجواب بالصلاة. أحيانا الإنسان يأتي يوم الجمعة في عنده مشكلة في يعني في حياته، الخطيب بيتكلم خطبة كاملة على هذا الإنسان، سبحان الله. طب الخطيب عنده كشف؟ الظاهر لا، قد يكون عنده كشف لكن الظاهر لا، ومع ذلك طب أنا عندما يعني أسمع كلاما يساق إلي بهذه الطريقة، أنا يجب علي أن أحمد الله، لأن الله قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكن إذا أسمعك الله، أين أذن قلبك أن تستوعب هذا الكلام؟ يعني أحيانا سبحان الله إخواننا، يعني الله، أنا أذكر مرة كنت أخطب في مسجد غير هذا المسجد من زمان، سبحان الله كنت بحضر خطبي وأنا طلعت على المنبر كأنه الملف في الخطبة اللي محضره كله انسحب، كله يعني الموضوع كأنه كله غيب عني، انفتح أمامي موضوع آخر تمام عن التوبة والهداية وما شابه ذلك، عن الإقبال على الله عز وجل. هالمعاني هي، سبحان الله، كأنه الموضوع أمامي والله كتاب مفتوح، يعني الآيات الأحاديث كلها تجري على لساني بشكل عجيب. والله أنا تعجبت لما نزلت سبحان الله. قال لي واحد: تعرف مين عم يصلي عندك؟ قلت له مين؟ قال لي فلان. هذا رجل إخواننا من أشقياء المنطقة التي كنت أخطب فيها، هو يأتي المسجد أول مرة. سبحان الله، كانت الخطبة كلها عن التوبة والهداية والإقبال على الله وما شابه ذلك. والله أنا تعجبت إخواننا من هذا الأمر الذي حصل. يعني أنا رايح محضر خطبة ومجهز حالي، طالع على المنبر، وأنا على المنبر كأن الخطبة كلها تغيرت. سبحان الله. فعلمت أن الله عز وجل أراد أن يسمع هذا الإنسان هذا الكلام. إلا أنا بعرف ولا حدا أبدا، وإنما شيء أجراه الله على لساني ليسمع هذا الإنسان.
فاستغفرت الله في سري فناداني وقال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده.
سبحان الله.
ثم غاب عني ولم أره.
سيدنا عمر بن الخطاب كان يوما في الكعبة المشرفة قبل أن يسلم، يعني علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يأتي للصلاة ويقرأ القرآن، فأحب سيدنا عمر أن يسمع القرآن قبل أن يسلم. فلما سمع القرآن، نعم، يعني قال إن هذا شاعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فقال سيدنا عمر: لعله كلام شاعر. قال: وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: إذن كاهن. قال: ولا بقول كاهن. سيدنا عمر عم يتكلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، لكن هناك حوار يجري بين سيدنا عمر وبين رسول الله، والحقيقة أن سيدنا عمر لا يعني شيء مرتب، يعني أن يقع في قلبه المعنى، وهو لا يحفظ الآية ولا يحفظ السورة، لكن يخطر في قلبه الخاطر فيجيبه القرآن الكريم كأن الله يخاطب عمر بالذات. طيب هذا توفيق إلهي إخواننا، هذا توفيق إلهي.
ومثل هذا وقع لغيره. يقول خير النساج رحمه الله تعالى: كنت جالسا في بيتي فوقع لي أن الجنيد بالباب.
سبحان الله.
فنفيت عن قلبي ذلك، فوقع ثانيا وثالثا، فخرجت فإذا الجنيد، فقال: لما لم تخرج مع الخاطر الأول؟
يعني جاءك خاطر أنه جنيد بالباب، طب ما في موعد بيني وبينه؟ نعم. قال: وقع في قلبي كذلك، الجنيد فانا على الباب. قال: لما لم تخرج عند الخاطر الأول؟ أنا أذكر مرة، سبحان الله، اتصلنا على الهاتف، كان ما كان في جوالات، اتصلنا على الهاتف برجل من الصالحين وأردنا الذهاب إليه. إيه نعم، سبحان أنتوا وين؟ أعطانا المنطقة في منطقة كذا. سبحان الله، نزلنا إلى تلك المنطقة، هو كان ساكن جديد فأهل الحي لا يعرفونه. طيب نزلنا إلى هناك، لا في تليفون ولا نعرف رقمه ولا ممكن أن نوصل له أبدا. طيب لك وصلنا على المنطقة، بس وين البيت؟ ما كنا نعلم أبدا. سبحان الله. حقيقة أنا أذكر تماما دعوت الله: اللهم أخرجه لنا حتى نشوفه قدامنا. نحن ماشيين فتح الباب، طلع من الباب شفنا قدامنا. قلت له: شو طالع؟ قال لي: والله ما بعرف، كنت أعين لقيت حالي صرت هون. هذا شيء جرى معنا يقينا إخواننا. طيب هذه أشياء، هذه ما هي كرامة، وإنما هذه معونة لعامة المؤمنين أيها الإخوة، لأن الأمور الخارقة للعادة قد تكون كرامة للأولياء، ولعامة المؤمنين تكون إيش؟ تكون معونة.
وحكي عن إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى قال: كنت في بغداد في جامع المدينة، وهناك جماعة من الفقراء، فأقبل شاب ظريف طيب الرائحة حسن الحرمة حسن الوجه، فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهودي، فكلهم كرهوا ذلك. فخرجت وخرج الشاب، ثم رجع إليهم وقال: إيش قال الشيخ؟ فاحتشموه فألح عليهم فقالوا قال إنك يهودي.
الله الله.
قال فجاءني وأكب على يدي وأسلم.
سبحان الله.
فقيل ما السبب؟ قال نجد في كتبنا أن الصديق لا تخطئ فراسته. فقلت أمتحن المسلمين.
يعني جاي هو بقصد الامتحان، إذا كان هذا العالم صديقا نعم سوف يعلم أنني غير مسلم، إذن هو جاي بقصد الامتحان.
فتأملتهم فقلت إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة، لأنهم يقولون حديثه سبحانه. فلبست عليهم، فلما اطلع علي وتفرس في علمت أنه صديق، وصار الشاب من كبار الصوفية.
لكن يا ترى يعني لازم إخواننا كل عالم وكل طالب علم وكل داعية أن يعرف ذلك؟ يعني لو أن إنسان لم يعرف هذه المسائل نقول لا، هذه أمور يعني قد تكون قد لا تكون. يعني علم الفراسة إن كان علما مكتسبا فقد أعلمه قد لا أعلمه، وإن كان كرامة قد أعطاها وقد لا أعطاها.
ولا عجب في ذلك، فقد أخبر عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم.
سبحان الله. لكن لا يحق لنا أن نسيء الظن بالعباد أيها الإخوة، أولئك الأولياء لهم أنواع كشف ليس من باب سوء الظن، وإنما بإطلاع من الله تبارك وتعالى لهم. أما نحن أيها الإخوة واجبنا أن نحسن الظن بخلق الله. قاعدين بالجامع نظرت إلى الخلق، أنا يحق لي إخواننا أن أسيء الظن بأحد؟ لا، أنا الآن واجبي أن أخذ بظواهر الناس وأن أقول الناس كله إن شاء الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبالتالي هؤلاء عبيد الله في بيت الله كلهم على خير. أما هذا إخواننا مرائي وهذا غير مرائي وهذا إنسان منافق وهذا كذا والعياذ بالله، هذه كلمات لا يجوز لنا أن نقولها أبدا. والأولياء عندما يقع في قلبهم ذلك يكتمون سر الخلق أدبا مع الله عز وجل، فكما أن الله يعلم بواطن أمور العباد ولا يفضحهم، فكذلك أولياء الله إذا أطلعهم الله على ذلك فإنهم يتأدبون بأدب الله عز وجل، فإنهم لا يفضحون خلق الله تبارك وتعالى.
ووقف نصراني على الجنيد رحمه الله تعالى وهو يتكلم في الجامع على الناس، فقال أيها الشيخ ما معنى حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟
يعني هذا السائل جاي بلباس المسلمين ليسأل الإمام الجنيد عن حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. حقيقة أخوانا هذه القصة لها بداية، بداية هذه القصة أن محمد بن سوار شيخ الإمام الجنيد قال له يا جنيد اذهب وعظ الناس في المسجد. فالجنيد استصغر نفسه أنه أنا أعظ الناس في المسجد، فذهب ونام تلك الليلة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له يا جنيد اذهب وعظ الناس في المسجد، يعني كما قال له شيخه. فاستيقظ وذهب إلى بيت شيخه يريد أن يخبره أنني رأيت رسول الله في المنام وقد أمرني بمثل ما أمرتني به. فلما وصل إلى الباب أطل عليه الشيخ قبل أن يتكلم الجنيد، قال له ما صدقتني حتى جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب وعظ الناس في المسجد. فذهب الجنيد ووعظ الناس، حقيقة صار في قبول كبير من الناس، فجاء هذا النصراني ودخل بين المسلمين ليسمع كلام الجنيد. فلما انتهى الجنيد من كلامه قام هذا النصراني بصورة المسلم وقال له يا إمام ما معنى حديث رسول الله، حديث رسول الله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ قال معناه أسلم فقد آن أوانك، معناه أسلم فقد آن أوانك.
فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال أسلم فقد جاء وقت إسلامك، فأسلم الغلام. وحديث الفراسة أصل في الكشف الذي يقع لكثير من الأولياء، تجد الواحد منهم يكاشف الشخص بما حصل له في غيبته كأنه حاضر معه، وهي فتنة في حق من لم يتخلق بأخلاق الرحمن. وقد يكون الكشف عن أصحاب القبور منعمين أو معذبين. قال العلامة عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى عند شرحه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وإنما أحب إسماعهم عذاب القبر دون غيره من الأهوال، لأنه أول المنازل،
وربما هو الأيسر بالنسبة لما بعده من الأهوال، وإن كان في حقنا عظيما.
وفيه أن الكشف بحسب الطاقة، ومن كشف بما لا يطيقه هلك. تنبيه: قال بعض الصوفية: والاطلاع على المعذبين والمنعمين في قبورهم واقع لكثير من الرجال، وهو هول عظيم يموت صاحبه في اليوم والليلة موتات، ويستغيث ويسأل الله أن يحجبه عنه. وهذا المقام لا يحصل للعبد إلا بعد غلبة روحانيته على جسمانيته.
طبعا أخواننا، هذا مقام يحصل لكن لا يطلب. أنا ما بقول اللهم أطلعني على أمور عبادك، أطلعني على خفايا معاذ الله أيها الإخوة، بل إن الأولياء أيها الإخوة يسألون الله إذا أطلعهم على بعض أمور خلقه أن يحجب ذلك عنهم. ليه؟ لأنهم لا يحبون أن يكون في قلوبهم شيء نحو عباد الله عز وجل. بالعكس أيها الإخوة، رحم الله الإمام النووي عندما كان يخرج إلى الدرس كان يتصدق ويقول: اللهم أخفي عني عيوب شيخي. ليه؟ لأنتفع به. وكذلك كان بعضهم يقول: اللهم أخفي عني عيوب إخواني. ما بدي أعرف، ما بنبحث، ما بدنا نعرف إنه هذا ولي قد يكشف له. اللهم لا تكشف لي عن عيوب إخواني، واجعل صورتهم في قلبي عظيمة حسنة. ليه؟ لأحسن الظن بخلق الله عز وجل.
وهذا المقام لا يحصل للعبد إلا بعد غلبة روحانيته على جسمانيته، حتى يكون كالروحانيين. فالذين خاطبهم الشارع هنا هم الذين غلبت جسمانيتهم، لا من غلبت روحانيتهم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بما يليق بهم. وما حكي من فراسة المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر، إلا أن الجاحدة لا تفيده هذه الشواهد والأخبار مما ذكرناه من النقول الصحيحة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ما دام لا يؤمن إلا بالمادة ولا يصدق ما وراءه. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: اعلم أن المرأة إذا صفى قلبه صار ينظر بنور الله،
ما شاء الله،
فلا يقع بصره على كدر أو صاف إلا عرفه. ثم تختلف المقامات، فمنهم من يعرف أن هناك كدرا ولا يدري ما أصله، ومنهم من يكون أعلى من هذا المقام فيدري أصله، كما اتفق لعثمان رضي الله عنه: فإن تأمل الرجل للمرأة أورثه كدرا فأبصره عثمان وفهم سببه.
يعني رأى شيئا في وجهه من أثر الذنب، وعرف أن هذا التغير في وجهه من أثر النظر إلى النساء، إذن عرف الكدر وعرف سببه.
وهنا دقيقة، وهي أن كل معصية لها كدر، وتورث نكتة سوداء في القلب فيكون رينا، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
طيب أنا الآن لو زرت وليا معروف أنه ربما عنده كشف، أنا هل أستحي من هذا الولي أم من الله عز وجل؟ والله أنا ينبغي علي أن أستحي من الله عز وجل. أنا الآن لو فعلت معصية وذهبت إلى ولي عنده كشف، فاستحييت منه أن يطلع على معصيتي وأن أفقد مكانتي عنده، ولم أبالي بحالي مع الله عز وجل. والله هذا أمر خطير، أمر خطير أيها الإخوة، أن نخاف على أنفسنا أن نسقط من عين عباد الله وإن كانوا أولياء، ولا نخاف أن نسقط من عين الله تبارك وتعالى. نحن أيها الإخوة الأكارم إذا خفنا أن نسقط من عيون الأولياء فإنما ذلك لما يتأتى لنا من خير عندما نكون في قلوب الأولياء، وعندما نكون في أنظار الأولياء، فنحن نريد هذا الخير. أما أنا ما بدي أن يعظمني وما بدي أنا مكاني، أنا المهم أن أكون عظيما عند الله عز وجل في ميزان الله تبارك وتعالى.
إلى أن يستحكم والعياذ بالله فيظلم القلب وتغلق أبواب النور فيطبع عليه فلا يبقى سبيل إلى التوبة، كما قال تعالى: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا عرفت هذا فالصغيرة من المعاصي تورث كدرا صغيرا بقدرها، قريب المحو بالاستغفار وغيره من المكفرات، ولا يدركه إلا ذو بصر حاد كعثمان رضي الله عنه. حيث أدرك هذا الكدر اليسير فإن تأمل المرأة والنظر إليها أدركه عثمان وعرف أصله.
وطبعا نحن الآن ليس من حقنا أن نفتش عن أمور الناس، يعني أنا الآن أشغل قلبي وأشغل نفسي في تعرف حقائق الناس، هذا نعم يعني في وجهه كذا، ما السبب كذا؟ لا، هذا ليس من شأنك. أنت مكلف أن تحسن الظن بخلق الله عز وجل، ولو حصل لك كشف في ذلك يجب عليك أن تبقى على أدب مع الله عز وجل في ستر خلق الله وفي الدعاء لهم وفي الشفقة عليهم، وأن تأخذ بيدهم إلى طريق الله تبارك وتعالى.
وهذا مقام عال يخضع له كثير من المقامات، وإذا انضم إلى الصغيرة صغيرة أخرى ازداد الكدر، وإذا تكاثرت الذنوب حتى وصلت والعياذ بالله إلى ما وصفناه من ظلام القلوب صار بحيث يشاهده كل ذي بصر، فمن رأى متضمخا بالمعاصي قد أظلم قلبه ولم يتفرس فيه ذلك، فليعلم أنه إنما لم يبصره لما عنده من العمل مانع للإبصار، وإلا فلو كان بصيرا لأبصر هذا الظلام الداجي، فبقدر بصره يبصر، فافهم ما نتحفك به. فالفراسة أمر جائز الوقوع، وهي منحة إلهية،
ليس واجب الوقوع، يجوز أن يحصل ويجوز أن لا يحصل. طيب أنا صحبت إنسانا هو سيء وأنا مخدوع فيه، بقيت على ذلك عشرات السنين، ثم بعد ذلك كشف أمره، كل هالمدة ما عرفته، ما عرفته نعم. طيب أنا ضروري أعرف أنا حقائق من حولي؟ لا، لكن أنا مطالب أن أبحث وأفتش عن حقيقة نفسي. أنا شو بدي بغيري؟ أنا شو بدي أشتغل بالناس؟ أنا الناس أحسن الظن بهم وأدعوهم أذكرهم وأنصح كذا، لكن أبقى أفتش عن عيوب نفسي. فإذا أطلعني الله بكشف على بعض خلق الله قمت بالواجب الذي كلفني به شرع الله، وتحليت بالأدب الذي دعاني إليه شرع الله عز وجل.
وهي منحة إلهية يكرم الله بها عباده الصالحين الذين تمسكوا بدينهم وحفظوا جوارحهم وصقلوا قلوبهم وهذبوا نفوسهم. قال المناوي في شرح الجامع الصغير عند قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم فراسة وإنما يعرفها الأشراف. قاعدة الفراسة وأسها الغض عن المحارم. قال الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المخالفات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ فراسته أبدا.
نعم، وطبعا إخواننا الأصل في هذه الفراسة وفي هذا الكشف أن تتعرف على الحقائق الكبرى في الحياة وفي الكون التي تعرفك بالله أولا، وتعرفك بحقيقة وجودك في هذا الكون، وتجعلك تتعامل مع الكون تعاملا صحيحا، فهذا هو الكشف الأهم في حياتنا. أما أن أكشف أمور الناس وأتعرف على أمور الناس فهذا أمر أيها الإخوة ليس بمطلوب وليس بمرغوب. أنا مطلوب مني أن أتعرف على حقائق وظيفتي في هذا الكون. إذا نظرت إلى الكون رأيت فيه الآيات الدالة على وجود الله عز وجل، وإذا نظرت إلى الدنيا رأيت فيها العبر التي تذكرني بالإقبال على الله عز وجل. لكن إذا رأيت معصية من إنسان واطلعت على سر إنسان فيجب علي أن أتحلى بالأدب الذي كلفني الله به.
فمن وفق لذلك أبصر الحقائق عيانا بقلبه. وعلى كل، فالقلوب تختلف باختلاف صقلها وتنظيفها من أدران الذنوب المظلمة، فهي كالزجاج كلما صقل ازداد ثمنه وكشف الجراثيم التي لا ترى. فأين زجاج النافذة من زجاج المجهر الذي يكشف الجراثيم الدقيقة؟ وكما لا يقاس زجاج النافذة بزجاج المجهر، كذلك لا تقاس القلوب الصافية المصقولة بالقلوب المكدرة المظلمة، ولا تقاس الملائكة بالشياطين. فمن جد وجد، ومن سار على الطريق وصل، ومن أتقن المقدمة وصل إلى النتيجة، والبدايات تدل على النهايات.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حسنت بدايته وممن صلحت نهايته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا في حياتنا وأن يرزقنا حسن الختام، والحمد لله رب العالمين.